أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب لا. يعلم أن لا تنصب النكرة بغير تنوين إذا باشرت النكرة ولم تتكرر لا، نحو لا رجل في الدار، فإن لم تباشرها وجب الرفع ووجب تكرار لا، نحو لا في الدار رجل ولا امرأة، وإن تكررت لا جاز إعمالها وإلغاؤها، فإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة، وإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة.
ذكر المصنف رحمه الله الثامن من منصوبات الأسماء، وهو اسم لا النافية للجنس، اسم لا النافية للجنس أي التي تنفي الخبر عن جميع أفراد جنسها، أي التي تنفي الخبر عن جميع أفراد جنسها، وهي تعمل عمل إن وأخواتها الذي تقدم، وهي تعمل عمل إن وأخواتها الذي تقدم. وبوب المصنف بقوله باب لا دون قوله اسم لا، وإن كان هو المراد من منصوبات الأسماء، فمنصوب الاسم هنا هو اسم لا. ومجموع ما ذكره المصنف من أحوالها ثلاث، ومجموع ما ذكره المصنف من أحوالها ثلاث. فالحال الأولى أن اسمها إن كان مضافا أو شبيها بالمضاف نصب معربا، أن اسمها إذا كان مضافا أو شبيها بالمضاف نصب معربا، وإن كان مفردا بني على ما ينصب به، وإن كان مفردا بني على ما ينصب به. والمفرد هنا ما ليس جملة ولا شبه جملة، والمفرد هنا ما ليس جملة ولا شبه جملة. والمضاف هو الاسم المقيد بالنسبة إلى اسم آخر، هو الاسم المضاف الاسم المقيد بالنسبة إلى اسم آخر، كقولك عبد الله، كقولك عبد الله. وسيأتي الكلام على الإضافة في باب محفوظات الأسماء. وشبه المضاف هو ما تعلق به شيء من تمام معناه، ما تعلق به شيء من تمام معناه، كقولك ذاكرا ربك، كقولك ذاكرا ربك. فلو قلت ذاكرا لم يتبين للسامع المراد كاملا، لأن الذكر يكون لأشياء كثيرة، فإذا قلت ربك تم المعنى وخصصته كما يخصص بالمضاف إليه، وعلامته أنه يعمل فيما بعده. ونصب لا اسمها يكون بثلاثة شروط، ونصب لا اسمها يكون بثلاثة شروط. أحدها أن يكون اسمها نكرة، أن يكون اسمها نكرة. وثانيها أن يكون اسمها متصلا بها، أن يكون اسمها متصلا بها غير مفصول عنها، غير مفصول عنها ولو بالخبر. وثالثها أن تكرر، أن لا تكرر لا، أن لا تكرر لا. وزيد شرط رابع وهو أن لا تكون مقترنة بحرف جر، أن لا تكون مقترنة بحرف جر. ومثل له المصنف بمثال واحد وهو لا رجل في الدار، وهو لا رجل في الدار. فرجل اسم لا مبني على الفتح، فرجل اسم لا مبني على الفتح. والحال الثانية أنها لا تؤثر عملا، أنها لا تؤثر عملا، وذلك إذا لم تباشر النكرة، وذلك إذا لم تباشر النكرة، فيجب الرفع والتكرار كما ذكر المصنف، فيجب الرفع والتكرار كما ذكر المصنف. والمختار عدم وجوب التكرار لكنه الأفصح، المختار عدم وجوب التكرار لكنه الأفصح. ومثل له المصنف بقوله لا في الدار رجل ولا امرأة، لا في الدار رجل ولا امرأة. فلا حرف نفي ملغى، حرف نفي ملغى. وفي الدار جار ومجرور، في محل رفع خبر مقدم، جار ومجرور في محل رفع خبر مقدم مؤقدم، ورجل مبتدأ مؤخر، ورجل مبتدأ مؤخر، وامرأة معطوفة على كلمة رجل المرفوعة، وامرأة معطوفة على كلمة رجل المرفوعة. والحال الثالثة جواز إعمالها وإلغائها، جواز إعمالها وإلغائها، فيستوي الحالان، وذلك إذا باشرت النكرة وتكررت، وذلك إذا باشرت النكرة وتكررت. فإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة، لا رجل في الدار ولا امرأة، وإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة، لا رجل في الدار ولا امرأة، كما مثل المصنف. فلا هنا باشرت النكرة، يعني جاءت بعدها وتكررت، فجاز إعمالها وجاز إلغاء عملها، فتارة يكون ما بعدها مبنيا على الفتح، وتارة يكون مرفوعا على الابتداء. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب المنادى. المنادى خمسة أنواع: المفرد العلم، والنكرة المقصودة، والنكرة غير المقصودة، والمضاف والمشبه بالمضاف. فأما المفرد العلم والنكرة المقصودة فيبنيان على الضم من غير تنوين، نحو يا زيد ويا رجل، والثلاثة الباقية منصوبة لا غير.
ذكر المصنف رحمه الله التاسع من منصوبات الأسماء، وهو المنادى، وحده اسم وقع عليه طلب الإقبال بياء، اسم وقع عليه طلب الإقبال بياء أو إحدى أخواتها، وهو قسمان معرب ومبني، وهو قسمان معرب ومبني. وأخوات ياء هي أدوات النداء غيرها، هي أدوات النداء غيرها، مثل الهمزة وأي وآ بالمد إلى آخر المذكور عند النحاة. وأم الباب في النداء هي الياء، وأم الباب في النداء هي ياء، فأكثر ما يكون النداء في كلام العرب بها. وبوب المصنف باب المنادى دون تقييد يميز المنصوبات، لأن لها حالا تخرج به عن ذلك، فمراده بعض أحوالها. فللمنادى حالان، فللمنادى حالان: الحال الأولى البناء على الضم، البناء على الضم، إذا كان المنادى مفردا علما أو نكرة مقصودة، البناء على الضم إذا كان المنادى مفردا علما أو نكرة مقصودة. والمراد بالمفرد هنا ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. وعلى هذا تقدم أن المفرد اصطلاح النحاة يقع مقابلا لثلاثة أشياء: أولها يقع مقابلا للمثنى والجمع، وثانيها يقع مقابلا للجملة شبه الجملة، ثالثها يقع مقابلا للمضاف وشبه المضاف. والمراد بالنكرة المقصودة النكرة التي يقصد بها واحد معين، النكرة التي يقصد بها واحد معين، يصح إطلاق لفظها عليه، يصح إطلاق لفظها عليه، كقولك لأخيك يا رجل ما بك، كقولك لأخيك يا رجل ما بك. فالقصد هنا النية، فالقصد هنا النية، أي نكرة منوية، أي نكرة منوية، فهي باعتبار اللفظ نكرة، وباعتبار القلب معرفة، باعتبار اللفظ نكرة، وباعتبار القلب معرفة، وأحكام النحو تجري على اللفظ الظاهر. والبناء على الضم يختص بما كان علما أو نكرة مقصودة، والبناء على الضم يختص بما كان علما أو نكرة مقصودة مفردين، فإن كان مع التثنية فالبناء على الألف، وإن كان مع جمع المذكر السالم فالبناء على الواو، فالبناء على الواو. والجامع لها أن يقال المفرد العلم والنكرة المقصودة يبنيان على ما يرفعان به، العلم والنكرة المقصودة يبنيان على ما يرفعان به، المفرد العلم والنكرة المقصودة يبنيان على ما يرفعان به. فإن رفع بالألف كان بناؤهما على الألف، أو بالواو بنيا كان البناء على الواو. وقول المصنف لما ذكر بناء هذا النوع على الضم من غير تنوين صفة كاشفة، لأن كل مبني لا ينون، صفة كاشفة لأن كل مبني لا ينون. وما وقع منه في الشعر فداعيه الضرورة، وما وقع منه في الشعر فداعيه الضرورة. لماذا في الشعر تكون داعيه الضرورة؟ لأجل البحر، يعني الشعر له خاصية، هل هو مطاوع مثل النثر أم غير مطاوع؟ غير مطاوع. ولذلك الحريري بعبارة رشيقة أشار إلى هذا فقال صرف، أحسن. وجائز في صنعة الشعر الصرف أن يصرف الشاعر ما لا ينصرف، فذكر حكما من أحكام الضرورة وهو صرف ما لا يصرف، لكن الحامل عليه هو صلف الشعر. ومثل المصنف لكل بمثال. وجائز في صنعة الشعر إيش؟ الصرف، يعني من الصلافة، أن يصرف الشاعر ما لا ينصرف. ومثل المصنف لكل بمثال، فمثال المفرد العلم يا زيد، فزيد علم منادى مبني على الضم. ومثال النكرة المقصودة يا رجل، فرجل علم منادى مبني على الضم لأنه نكرة مقصودة. والحال الثانية النصب، وذلك إذا كان المنادى نكرة غير مقصودة أو مضافا أو شبيها بالمضاف، والمراد بالنكرة المقصودة النكرة التي لا يراد بها واحد معين، فيراد بها غير معين، كقول الأعمى يا رجلا خذ بيدي، فرجلا نكرة غير مقصودة أي لا يراد تعيينها، فأي فرد من الأفراد المنتظمة في كلمة رجل أخذ بيده حصل له مقصوده. وفي المثال فرجلا منصوب لأنه نكرة غير مقصودة، منادى منصوب لأنه نكرة غير مقصودة. ومثال المضاف يا عبد الله اصبر، في تعلم النحو، فعبد الله هنا هو مضاف، فعبد تكون منصوبة لأنها منادى مضاف. ومثال الشبيه بالمضاف يا ذاكرا ربك فزت، ولا نستطيع أن نقول يا ذاكرا النحو فزتا، لكن يا ذاكرا ربك فزتا، فذاكرا منادى منصوب لأنه شبيه بالمضاف، ومن لطائف الإفادات أن هذا الباب جرت النية في أحكامه، في أي مسألة؟ في النكرة المقصودة وغير المقصودة، فهي حال كونها نكرة مقصودة لها حكم، وحال كونها نكرة غير مقصودة لها حكم آخر. ومن ما أبداه السيوطي من تبحره في النحو وكان مجتهدا فيه أنه جمع المسائل النحوية التي أثرت فيها النية، المسائل النحوية التي أثرت فيها النية، وذكرها في صدر كتابه الأشباه والنظائر في النحو. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب المفعول من أجله، وهو الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل، نحو قولك: قام زيد إجلالا لعمر، وقصدتك ابتغاء معروفك.
ذكر المصنف رحمه الله العاشرة من منصوبات الأسماء، وهو المفعول من أجله، ويقال له المفعول لأجله، ويقال له المفعول لأجله، ويقال له أيضا المفعول له. وحده بقوله: الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل، فهو مبني على ثلاثة أصول. أحدها أنه اسم فليس فعلا ولا حرفا، والثاني أنه منصوب فلا يكون مرفوعا ولا مخفوضا، والثالث أنه يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل، أنه يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل، فيقع جوابا لسؤال تقديره لما حدث الفعل، فيقع جوابا لسؤال تقديره لما وقع الفعل، أي لأي شيء وقع الفعل، فيكون الجواب مفعولا لأجله، وإذا رفع منه الحكم على ما تقدم صار هو الاسم الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل، الاسم الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل. ومثل له المصنف بمثالين: الأول قام زيد إجلالا لعمر، وهذا الآن من تواضعه، لأن دابه يضربه، لكن هذا المثال جاء تواضع. الأول قام زيد إجلالا لعمر، فإجلالا مفعول لأجله منصوب، مفعول لأجله منصوب. والثاني قصدتك ابتغاء معروفك، قصدتك ابتغاء معروفك، فابتغاء مفعول لأجله منصوب، فهما جاء بيانا لسبب وقوع الفعل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب المفعول معه، وهو الاسم المنصوب الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل، نحو قولك: جاء الأمير والجيش واستوى الماء والخشبة. وأما خبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها فقد تقدم ذكرهما في المرفوعات، وكذلك التوابع فقد تقدمت هناك.
ذكر المصنف رحمه الله الحادي عشر من منصوبات الأسماء، وهو المفعول معه، وأخره عن بقية المفاعيل لأنه سماعي لا يقاس عليه عند قوم من النحاة، لأنه سماعي لا يقاس عليه عند جماعة من النحاة، والجمهور على خلافهم، والجمهور على خلافهم، لكن لأجل جريان الخلاف فيه في المورد المذكور صار مؤخرا عما قبله. وحده بقوله: الاسم المنصوب الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل، فهو مبني على ثلاثة أصول. الأول أنه اسم فلا يكون فعلا ولا حرفا، والثاني أنه منصوب فلا يكون مرفوعا ولا مخفوضا، والثالث أنه يذكر لبيان من فعل معه الفعل، أنه يذكر لبيان من فعل معه الفعل. وعلى ما تقدم من أنه لا يذكر الحكم في الحد، يصير المفعول معه اصطلاحا الاسم الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل. وأوضح من هذا أن يقال: هو الاسم الذي وقع الفعل بمصاحبته، هو الاسم الذي وقع الفعل بمصاحبته. ومثل له المصنف بمثالين، ومثل له المصنف بمثالين: الأول جاء الأمير والجيش، جاء الأمير والجيش، فالجيش مفعول معه منصوب، فالجيش مفعول معه منصوب، لأن الفعل وقع بمصاحبته، فأصل المعنى جاء الجيش مع الأمير، جاء الجيش مع الأمير. والثاني استوى الماء والخشبة، استوى الماء والخشبة، فالخشبة مفعول معه منصوب، مفعول معه منصوب، والمعنى استوت الخشبة مع الماء. والمثالان يفصحان عن تقسيم المفعول معه إلى قسمين، والمثالان يفصحان عن تقسيم المفعول معه إلى قسمين. القسم الأول اسم يصح أن يكون معطوفا، اسم يصح أن يكون معطوفا ويعرض عن معنى العطف وتقصد المعية، ويعرض عن معنى العطف وتقصد المعية، فينصب مفعولا معه، فينصب مفعولا معه، كالمثال الأول جاء الأمير والجيش، جاء الأمير والجيش، فإنه يصلح فيه العطف، فإنه يصلح فيه العطف جاء الأمير والجيش، لكن قصدت المعية، فلما قصدت المعية صار الجيش منصوبا فقيل جاء الأمير والجيش. والقسم الثاني لا يصح أن يكون معطوفا، لا يصح أن يكون معطوفا، وهو المذكور في المثال الثاني، استوى الماء والخشبة، استوى الماء والخشبة، فإنه لا يصح العطف هنا لأن الخشبة لا تستوي مع الماء، وإنما يستوي الماء معها أي يصل إليها، والخشبة هي التي توضع في جانب النهر لمعرفة قياس الماء، الخشبة المرادف في المثال هي الخشبة التي تنصب في جانب النهر لمعرفة ارتفاع الماء إذا زاد فيضان الماء فيه. وأشار المصنف بعدما سبق إلى الثاني عشر والثالث عشر من منصوبات الأسماء، وهما خبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها وقد تقدما. وأشار أيضا إلى الرابع عشر من منصوبات الأسماء وهو التوابع، ويفسرها قوله في عد منصوبات الأسماء والتابع في عد مرفوعات الأسماء، والتابع للمرفوع وهو أربعة أشياء النعت والعطف والتوكيد والبدل، فإنها كما تكون تابعة للمرفوع تكون تابعة للمنصوب وقد تقدمت في المرفوعات. وبقي الخامس عشر من منصوبات الأسماء الذي لم يذكره المصنف عند العد، وهو في الأصح ما تقدم ذكره في باب العوامل الداخلة على المبتدأ، وهو مفعول ظننت، مفعول ظننت وأخواتها. وبهذا يكون قد تم عد المنصوبات خمسة عشر، وتم عد المفعولات خمسة، هي المفعول به والمفعول معه والمفعول فيه والمفعول لأجله، ماذا بقي؟ والمفعول المطلق، والمفعول المطلق، فالمفاعل هي هذه الخمسة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب مخفوضات الأسماء. المخفوضات ثلاثة أنواع: مخفوض بالحرف، ومخفوض بالإضافة، وتابع للمخفوض. فأما المخفوض بالحرف فهو ما يخفض بمن وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام وحروف القسم، وهي الواو والباء والتاء، وبواو رب ومذ ومنذ. وأما ما يخفض بالإضافة فنحو قولك غلام زيد، وهو على قسمين: ما يقدر باللام وما يقدر بمن، فالذي يقدر باللام نحو غلام زيد، والذي يقدر بمن نحو ثوب خز وباب ساج وخاتم حديد.
لما فرغ المصنف من بيان الحكم الأول والثاني من أحكام الأسماء، وهي الرفع والنصب في باب مرفوعات الأسماء وباب منصوبات الأسماء، ختم بباب مخفوضات الأسماء فذكر أنها ثلاثة. النوع الأول مخفوض بالحرف، وهو ما دخلت وهو ما دخل عليه حرف من حروف الخفض، ما دخل عليه حرف من حروف الخفض، وذكر المصنف حروف الخفض في أول الكتاب وأعادها هنا ثانية بزيادة واو رب، ومذ ومنذ بزيادة واو ربا ومذ ومنذ. والنوع الثاني مخفوض بالإضافة، مخفوض بالإضافة، وتقدم أن الإضافة نسبة تقييدية بين اسمين، نسبة تقييدية بين اسمين تقتضي جر الأثانيهما، تقتضي جر ثانيهما. ومثل له بقوله غلام زيد، فزيد مخفوض لأنه مضاف إليه، فغلام مضاف وزيد مضاف إليه. وجعل المصنف معنى الإضافة على قسمين، وجعل المصنف معنى الإضافة على قسمين، أحدهما ما يقدر باللام، ما يقدر باللام، وضابطه أن يكون المضاف ملكا للمضاف له أو مستحقا له، وضابطه أن يكون المضاف ملكا للمضاف إليه أو مستحقا له، كقولك غلام زيد، كقولك غلام زيد، فهو ملك له. وثانيهما ما يقدر بمن، ما يقدر بمن، وضابطه أن يكون المضاف بعض المضاف إليه، أن يكون المضاف بعض المضاف إليه. ومثل له المصنف بقوله ثوب خز وباب ساج وخاتم حديد، وكل واحد من هذه يكون بعض المضاف إليه، يكون بعض المضاف إليه. فالخز بعض الثياب، فالثياب من الخز وغيره، وكذا يقال فيما بعدها. وبقي معنا معنى ثالث للإضافة ذكره جماعة من النحاة، وهو أنها تكون بمعنى في، أنها تكون بمعنى في، ومنه قوله تعالى بل مكر الليل والنهار، بل مكر الليل والنهار، أي مكر في الليل والنهار، أي مكر في الليل والنهار. وضابطه أنه ما لا يصلح معه من وفي الذين تقدم، وضابطه أنه ما يصلح، ما لا يصلح معه ما تقدم، ولا يصلح معه إلا تقدير في. والنوع الثالث من المخفوضات مخفوض بالتبعية لمخفوض، مخفوض بالتبعية لمخفوض. والتوابع أربعة، هي النعت والتوكيد والعطف والبدل، فالحكم عليها خفضا كالحكم عليها رفعا ونصبا. ويعلم منه أن المخفوضات ترجع إلى نوعين، أن المخفوضات ترجع إلى نوعين، أحدهما مخفوض مستقل، مخفوض مستقل، وهو المخفوض بالإضافة، وهو المخفوض بالحرف أو بالإضافة، وهو المخفوض بالحرف أو بالإضافة. والآخر مخفوض تابع، مخفوض تابع، وهو أربعة أنواع: النعت والتوكيد والعطف والبدل. وبهذا نكون فرغنا بحمد الله من بيان معاني هذه المقدمة على ما يناسب المقام.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب لا، يعلم أن لا تنصب النكرة بغير تنوين إذا باشرت النكرة ولم تتكرر لا، نحو لا رجل في الدار، فإن لم تباشرها وجب الرفع ووجب تكرار لا، نحو لا في الدار رجل ولا امرأة، وإن تكررت لا جاز إعمالها وإلغاؤها، فإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة، وإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة.
ذكر المصنف رحمه الله الثامن من منصوبات الأسماء، وهو اسم لا النافية للجنس، اسم لا النافية للجنس، أي التي تنفي الخبر عن جميع أفراد جنسها، أي التي تنفي الخبر عن جميع أفراد جنسها، وهي تعمل عمل إن وأخواتها الذي تقدم، وهي تعمل عمل إن وأخواتها الذي تقدم. وبوب المصنف بقوله باب لا دون قوله اسم لا، وإن كان هو المراد من منصوبات الأسماء، فمنصوب الاسم هنا هو اسم لا. ومجموع ما ذكره المصنف من أحوالها ثلاث، ومجموع ما ذكره المصنف من أحوالها ثلاث. فالحال الأولى أن اسمها إن كان مضافا أو شبيها بالمضاف نصب معربا، أن اسمها إذا كان مضافا أو شبيها بالمضاف نصب معربا، وإن كان مفردا بني على ما ينصب به، وإن كان مفردا بني على ما ينصب به. والمفرد هنا ما ليس جملة ولا شبه جملة، والمفرد هنا ما ليس جملة ولا شبه جملة. والمضاف هو الاسم المقيد بالنسبة إلى اسم آخر، هو الاسم المضاف الاسم المقيد بالنسبة إلى اسم آخر، كقولك عبد الله، كقولك عبد الله. وسيأتي الكلام على الإضافة في باب محفوظات الأسماء. وشبه المضاف هو ما تعلق به شيء من تمام معناه، ما تعلق به شيء من تمام معناه، كقولك ذاكرا ربك، كقولك ذاكرا ربك. فلو قلت ذاكرا لم يتبين للسامع المراد كاملا، لأن الذكر يكون لأشياء كثيرة، فإذا قلت ربك تم المعنى وخصصته كما يخصص بالمضاف إليه، وعلامته أنه يعمل فيما بعده. ونصب لا اسمها يكون بثلاثة شروط، ونصب لا اسمها يكون بثلاثة شروط. أحدها أن يكون اسمها نكرة، أن يكون اسمها نكرة. وثانيها أن يكون اسمها متصلا بها، أن يكون اسمها متصلا بها غير مفصول عنها، غير مفصول عنها ولو بالخبر. وثالثها أن تكر أن لا تكرر لا، أن لا تكرر لا. وزيد شرط رابع وهو ألا تكون مقترنة بحرف جر، ألا تكون مقترنة بحرف جر. ومثل له المصنف بمثال واحد وهو لا رجل في الدار، وهو لا رجل في الدار. فرجل اسم لا مبني على الفتح، فرجل اسم لا مبني على الفتح. والحال الثانية أنها لا تؤثر عملا، أنها لا تؤثر عملا، وذلك إذا لم تباشر النكرة، وذلك إذا لم تباشر النكرة، فيجب الرفع والتكرار كما ذكر المصنف، فيجب الرفع والتكرار كما ذكر المصنف. والمختار عدم وجوب التكرار لكنه الأفصح، المختار عدم وجوب التكرار لكنه الأفصح. ومثل له المصنف بقوله لا في الدار رجل ولا امرأة، لا في الدار رجل ولا امرأة. فلا حرف نفي ملغى، حرف نفي ملغى. وفي الدار جار ومجرور في محل رفع خبر مقدم، جار ومجرور في محل رفع خبر مقدم مقدم، ورجل مبتدأ مؤخر، ورجل مبتدأ مؤخر. وامرأة معطوفة على كلمة رجل المرفوعة، وامرأة معطوفة على كلمة رجل المرفوعة. والحال الثالثة جواز إعمالها وإلغائها، جواز إعمالها وإلغائها، فيستوي الحالان، وذلك إذا باشرت النكرة وتكررت، وذلك إذا باشرت النكرة وتكررت. فإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة، لا رجل في الدار ولا امرأة. وإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة، لا رجل في الدار ولا امرأة، كما مثل المصنف. فلا هنا باشرت النكرة يعني جاءت بعدها وتكررت، فجاز إعمالها وجاز إلغاء عملها. فتارة يكون ما بعدها مبنيا على الفتح، وتارة يكون مرفوعا على الابتداء. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب المنادى. المنادى خمسة أنواع: المفرد العلم، والنكرة المقصودة، والنكرة غير المقصودة، والمضاف والمشبه بالمضاف. فأما المفرد العلم والنكرة المقصودة فيبنيان على الضم من غير تنوين، نحو يا زيد ويا رجل، والثلاثة الباقية منصوبة لا غير.
ذكر المصنف رحمه الله التاسع من منصوبات الأسماء وهو المنادى، وحده اسم وقع عليه طلب الإقبال بياء، اسم وقع عليه طلب الإقبال بياء أو إحدى أخواتها، وهو قسمان معرب ومبني، وهو قسمان معرب ومبني. وأخوات ياء هي أدوات النداء غيرها، هي أدوات النداء غيرها، مثل الهمزة وأي وآ بالمد إلى آخر المذكور عند النحاة. وأم الباب في النداء هي الياء، وأم الباب في النداء هي ياء، فأكثر ما يكون النداء في كلام العرب بها. وبوب المصنف باب المنادى دون تقييد يميز المنصوبات، لأن لها حالا تخرج به عن ذلك، فمراده بعض أحوالها. فللمنادى حالان، فللمنادى حالان. الحال الأولى البناء على الضم، البناء على الضم، إذا كان المنادى مفردا علما أو نكرة مقصودة. البناء على الضم إذا كان المنادى مفردا علما أو نكرة مقصودة. والمراد بالمفرد هنا ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. وعلى هذا تقدم أن المفرد في اصطلاح النحاة يقع مقابلا لثلاثة أشياء: أولها يقع مقابلا للمثنى والجمع، وثانيها يقع مقابلا للجملة شبه الجملة، ثالثها يقع مقابلا للمضاف وشبه المضاف. والمراد بالنكرة المقصودة النكرة التي يقصد بها واحد معين، النكرة التي يقصد بها واحد معين، يصح إطلاق لفظها عليه، يصح إطلاق لفظها عليه، كقولك لأخيك يا رجل ما بك، كقولك لأخيك يا رجل ما بك. فالقصد هنا النية، فالقصد هنا النية، أي نكرة منوية، أي نكرة منوية، فهي باعتبار اللفظ نكرة، وباعتبار القلب معرفة، باعتبار اللفظ نكرة، وباعتبار القلب معرفة. وأحكام النحو تجري على اللفظ الظاهر. والبناء على الضم يختص بما كان علما أو نكرة مقصودة، والبناء على الضم يختص بما كان علما أو نكرة مقصودة مفردين، فإن كان مع التثنية فالبناء على الألف، وإن كان مع جمع المذكر السالم فالبناء على الواو، البناء على الواو. والجامع لها أن يقال المفرد العلم والنكرة المقصودة يبنيان على ما يرفعان به، العلم والنكرة المقصودة يبنيان على ما يرفعان به، المفرد العلم والنكرة المقصودة يبنيان على ما يرفعان به. فإن رفع بالألف كان بناؤهما على الألف، أو بالواو بنيا كان البناء على الواو. وقول المصنف لما ذكر بناء هذا النوع على الضم من غير تنوين صفة كاشفة، لأن كل مبني لا ينون، صفة كاشفة لأن كل مبني لا ينون. وما وقع منه في الشعر فداعيه الضرورة، وما وقع منه في الشعر فداعيه الضرورة. لماذا في الشعر تكون داعيه الضرورة؟ لأجل البحر، يعني الشعر له خاصية، هل هو مطاوع مثل النثر أم غير مطاوع؟ غير مطاوع. ولذلك الحريري بعبارة رشيقة أشار إلى هذا فقال أحسن. وجائز في صنعة الشعر الصرف أن يصرف الشاعر ما لا ينصرف، فذكر حكما من أحكام الضرورة وهو صرف ما لا يصرف، لكن الحامل عليه هو صلف الشعر. ومثل المصنف لكل مثال، لكل بمثال. وجائز في صنعة الشعر إيش؟ الصرف يعني من الصلافة، أن يصرف الشاعر ما لا ينصرف. ومثل المصنف لكل بمثال، فمثال المفرد العلم يا زيد، فزيد علم منادى مبني على الضم. ومثال النكرة المقصودة يا رجل، فرجل علم منادى مبني على الضم لأنه نكرة مقصودة. والحال الثانية النصب، وذلك إذا كان المنادى نكرة غير مقصودة أو مضافا أو شبيها بالمضاف، وذلك إذا كان المنادى نكرة مقصودة أو مضافا أو شبيها بالمضاف. والمراد بالنكرة المقصودة النكرة التي لا يراد بها واحد معين، النكرة التي لا يراد بها واحد معين فيراد بها غير معين، كقول الأعمى يا رجلا خذ بيدي، يا رجلا خذ بيدي. فرجلا نكرة غير مقصودة أي لا يراد تعيينها، فأي فرد من الأفراد المنتظمة في كلمة رجل أخذ بيده حصل له مقصوده. وفي المثال فرجلا منصوب لأنه نكرة غير مقصودة، وفي المثال رجلا منصوب منادى منصوب لأنه نكرة غير مقصودة. ومثال المضاف يا عبد الله اصبر، يا عبد الله اصبر في تعلم النحو، فعبد الله هنا هو مضاف، فعبد تكون منصوبة لأنها منادى مضاف. ومثال الشبيه بالمضاف يا ذاكرا ربك فزت، يا ذاكرا ربك فزت، ولا نستطيع أن نقول يا ذاكرا النحو فزت، لكن يا ذاكرا ربك فزت. فذاكرا منادى منصوب لأنه شبيه بالمضاف، لأنه شبيه بالمضاف. ومن لطائف الإفادات أن هذا الباب جرت النية في أحكامه، في أي مسألة؟ في النكرة المقصودة وغير المقصودة، فهي حال كونها نكرة مقصودة لها حكم، وحال كونها نكرة غير مقصودة لها حكم آخر. ومن ما أبداه السيوطي من تبحره في النحو وكان مجتهدا فيه أنه جمع المسائل النحوية التي أثرت فيها النية، المسائل النحوية التي أثرت فيها النية، وذكرها في صدر كتابه الأشباه والنظائر في النحو. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب المفعول من أجله، وهو الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل، نحو قولك قام زيد إجلالا لعمرو، وقصدتك ابتغاء معروفك.
ذكر المصنف رحمه الله العاشرة من منصوبات الأسماء، وهو المفعول من أجله، ويقال له المفعول لأجله، ويقال له المفعول لأجله، ويقال له أيضا المفعول له. وحده بقوله الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل، فهو مبني على ثلاثة أصول: أحدها أنه اسم فليس فعلا ولا حرفا، والثاني أنه منصوب فلا يكون مرفوعا ولا مخفوضا، والثالث أنه يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل، أنه يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل. فيقع جوابا لسؤال تقديره لما حدث الفعل، فيقع جوابا لسؤال تقديره لما وقع الفعل، أي لأي شيء وقع الفعل، فيكون الجواب مفعولا لأجله، وإذا رفع منه الحكم على ما تقدم صار هو الاسم الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل، الاسم الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل. ومثل له المصنف بمثالين، الأول قام زيد إجلالا لعمر، وهذا الآن من تواضعه لأن دابه يضربه، لكن هذا المثال جاء تواضع. الأول قام زيد إجلالا لعمر، فإجلالا مفعول لأجله منصوب، مفعول لأجله منصوب. والثاني قصدتك ابتغاء معروفك، قصدتك ابتغاء معروفك، فابتغاء مفعول لأجله منصوب، فهما جاء بيانا لسبب وقوع الفعل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب المفعول معه، وهو الاسم المنصوب الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل، نحو قولك جاء الأمير والجيش واستوى الماء والخشبة. وأما خبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها فقد تقدم ذكرهما في المرفوعات، وكذلك التوابع فقد تقدمت هناك.
ذكر المصنف رحمه الله 11 من منصوبات الأسماء، وهو المفعول معه، وأخره عن بقية المفاعيل لأنه سماعي لا يقاس عليه عند قوم من النحاة، لأنه سماعي لا يقاس عليه عند جماعة من النحاة، والجمهور على خلافهم، والجمهور على خلافهم، لكن لأجل جريان الخلاف فيه في المولد المذكور صار مؤخرا عما قبله، وحده بقوله الاسم المنصوب الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل، فهو مبني على 3 أصول. الأول أنه اسم فلا يكون فعلا ولا حرفا، والثاني أنه منصوب فلا يكون مرفوعا ولا مخفوضا، والثالث أنه يذكر لبيان من فعل معه الفعل، أنه يذكر لبيان من فعل معه الفعل. وعلى ما تقدم من أنه لا يذكر الحكم في الحد يصير المفعول معه اصطلاحا الاسم الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل. وأوضح من هذا أن يقال هو الاسم الذي وقع الفعل بمصاحبته، هو الاسم الذي وقع الفعل بمصاحبته. ومثل له المصنف بمثالين، ومثل له المصنف بمثالين، الأول جاء الأمير والجيش، جاء الأمير والجيش، فالجيش مفعول معه منصوب، فالجيش مفعول معه منصوب لأن الفعل وقع بمصاحبته، فأصل المعنى جاء الجيش مع الأمير، جاء الجيش مع الأمير. والثاني استوى الماء والخشبة، استوى الماء والخشبة، فالخشبة مفعول معه منصوب، مفعول معه منصوب، والمعنى استوت الخشبة مع الماء. والمثالان يفصحان عن تقسيم المفعول معه إلى قسمين، والمثالان يفصحان عن تقسيم المفعول معه إلى قسمين. القسم الأول اسم يصح أن يكون معطوفا، اسم يصح أن يكون معطوفا ويعرض عن معنى العطف وتقصد المعية، ويعرض عن معنى العطف وتقصد المعية، فينصب مفعولا معه، فينصب مفعولا معه، كالمثال الأول جاء الأمير والجيش، جاء الأمير والجيش، فإنه يصلح فيه العطف، فإنه يصلح فيه العطف جاء الأمير والجيش، لكن قصدت المعية، فلما قصدت المعية صار الجيش منصوبا فقيل جاء الأمير والجيش. والقسم الثاني لا يصح أن يكون معطوفا، لا يصح أن يكون معطوفا، وهو المذكور في المثال الثاني، استوى الماء والخشبة، استوى الماء والخشبة، فإنه لا يصح العطف هنا لأن الخشبة لا تستوي مع الماء، وإنما يستوي الماء معها أي يصل إليها. والخشبة هي التي توضع في جانب النهر لمعرفة قياس الماء. الخشبة المرادف في المثال هي الخشبة التي تنصب في جانب النهر لمعرفة ارتفاع الماء إذا زاد فيضان الماء فيه. وأشار المصنف بعدما سبق إلى الثاني عشر والثالث عشر من منصوبات الأسماء، وهما خبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها وقد تقدما. وأشار أيضا إلى الرابع عشر من منصوبات الأسماء وهو التوابع، ويفسرها قوله في عد منصوبات الأسماء والتابع في عد مرفوعات الأسماء والتابع للمرفوع، وهو أربعة أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل، فإنها كما تكون تابعة للمرفوع تكون تابعة للمنصوب وقد تقدمت في المرفوعات. وبقي الخامس عشر من منصوبات الأسماء الذي لم يذكره المصنف عند العد، وهو في الأصح ما تقدم ذكره في باب العوامل الداخلة على المبتدأ، وهو مفعول ظننت، مفعول ظننت وأخواتها. وبهذا يكون قد تم عد المنصوبات خمسة عشر، وتم عد المفعولات خمسة، هي المفعول به والمفعول معه والمفعول فيه والمفعول لأجله، ماذا بقي؟ والمفعول المطلق، والمفعول المطلق، فالمفاعل هي هذه الخمسة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب مخفوضات الأسماء. المخفوضات ثلاثة أنواع: مخفوض بالحرف، ومخفوض بالإضافة، وتابع للمخفوض. فأما المخفوض بالحرف فهو ما يخفض بمن وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام وحروف القسم، وهي الواو والباء والتاء، وبواو رب ومذ ومنذ. وأما ما يخفض بالإضافة فنحو قولك غلام زيد، وهو على قسمين: ما يقدر باللام وما يقدر بمن. فالذي يقدر باللام نحو غلام زيد، والذي يقدر بمن نحو ثوب خز وباب ساج وخاتم حديد.
لما فرغ المصنف من بيان الحكم الأول والثاني من أحكام الأسماء، وهي الرفع والنصب في باب مرفوعات الأسماء وباب منصوبات الأسماء، ختم بباب مخفوضات الأسماء، فذكر أنها ثلاثة. النوع الأول مخفوض بالحرف، وهو ما دخل عليه حرف من حروف الخفض، ما دخل عليه حرف من حروف الخفض. وذكر المصنف حروف الخفض في أول الكتاب، وأعادها هنا ثانية بزيادة واو رب ومذ ومنذ، بزيادة واو رب ومذ ومنذ. والنوع الثاني مخفوض بالإضافة، مخفوض بالإضافة، وتقدم أن الإضافة نسبة تقييدية بين اسمين، نسبة تقريرية بين اسمين تقتضي جر الأثانيهما، تقتضي جر ثانيهما. ومثل له بقوله غلام زيد، فزيد مخفوض لأنه مضاف إليه، فغلام مضاف وزيد مضاف إليه. وجعل المصنف معنى الإضافة على قسمين، وجعل المصنف معنى الإضافة على قسمين: أحدهما ما يقدر باللام، ما يقدر باللام، وضابطه أن يكون المضاف ملكا للمضاف له أو مستحقا له، وضابطه أن يكون المضاف ملكا للمضاف إليه أو مستحقا له، كقولك غلام زيد، كقولك غلام زيد، فهو ملك له. وثانيهما ما يقدر بمن، ما يقدر بمن، وضابطه أن يكون المضاف بعض المضاف إليه، أن يكون المضاف بعض المضاف إليه. ومثل له المصنف بقوله ثوب خز وباب ساج وخاتم حديد، وكل واحد من هذه يكون بعض المضاف إليه، يكون بعض المضاف إليه. فالخز بعض الثياب، فالثياب من الخز وغيره، وكذا يقال فيما بعدها. وبقي معنا معنى ثالث للإضافة ذكره جماعة من النحاة، وهو أنها تكون بمعنى في، أنها تكون بمعنى في، ومنه قوله تعالى بل مكر الليل والنهار، بل مكر الليل والنهار، أي مكر في الليل والنهار، أي مكر في الليل والنهار. وضابطه أنه ما لا يصلح معه من وفي الذين تقدم، ضابطه أنه ما لا يصلح معه ما تقدم، ولا يصلح معه إلا تقدير في. والنوع الثالث من المخفوضات مخفوض بالتبعية لمخفوض، مخفوض بالتبعية لمخفوض. والتوابع أربعة هي النعت والتوكيد والعطف والبدل، فالحكم عليها خفضا كالحكم عليها رفعا ونصبا. ويعلم منه أن المخفوضات ترجع إلى نوعين، أن المخفوضات ترجع إلى نوعين، أحدهما مخفوض مستقل، مخفوض مستقل، وهو المخفوض بالإضافة، وهو المخفوض بالحرف أو بالإضافة، وهو المخفوض بالحرف أو بالإضافة. والآخر مخفوض تابع، مخفوض تابع، وهو أربعة أنواع: النعت والتوكيد والعطف والبدل. وبهذا نكون فرغنا بحمد الله من بيان معاني هذه المقدمة على ما يناسب المقام.